اسماعيل وابي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واصدق واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فحقيقة أن المرأة كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا، يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، انقضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذاهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل، ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات، ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي وتفسير الكبير والخازن والبيضاوي والجلال المحلي، وأغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام في بالذات يتعلق بالعقائد، كي يغلب عليها كلام أهل الاعتزال وأهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الأئمة الثقات على رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وإن لم ترقك طريقته، لأن هو طبعا كل كلام يجيه أسانيد وغرامة منه كتاب ممتع، كل الدنيا تغرف منه، تغرف تفسير جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي أو هي التوافي بالنسبة لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي أبي الحسين البغوي برضه جيد، وعندك تفسير أبي المظفر السمعاني جيد برضه، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامع، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني ينقل بعض عبارات، لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة، وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي نحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر، يغطس يجيب اللؤلؤ، يجيبش حاجه كده ولا كده، يجيب المعاني النادره البئر التي لعله لم يسبق اليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال علي بن أبي طالب الحديث الذي رواه البخاري لما سئل علي بن أبي طالب هل خفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال كل ما الإنسان تستوي يعني ملكته ويستوي سنه ويستوي عقله كل ما يصير، كما وحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته فقال ضيف فقلت الشيء قال أجل فقلت لقد أخطأت فقلت أخطأت دار الحي قال ولد مضى لك أربعون التم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت به كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو فقرأه في هذه الأبيات ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف قلت الشيء قال أجل فقلت أخطأت دار الحي فجد غضب لما لسه صغير ويه 40 سنة ده لسه ولول يعني يا دوب هبتدي شم نفس اهو فانت روح لواحد 60 سنة ظهره محن ماشي بوكاد ولا بتاع ايه العام عشان اعيش يعني يومين وكده. أخطأ فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم ليه يعني أنا غلطت ليه مضى لك 40 سنة انت اتميت 40 سنة عن ابنك بقى من السنة تعبان راكب بقى الجحش بقى المدة 40 سنة راكب فقام نازل بقى فأول ما نزل غصب عنه ضيق بقى نزل غصب عنه قال فما شجيت لشيء ما شجيت به مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لك الموقف ده تمام فكأنما اعتدنا يعني فكأننا اعتدنا به مفرغ فكأننا ايه فكأننا شوف اللي لسه قايلها اهو هتتجوزنا جوازنا الأربعين يعني بس الله عز وجل يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم اعتاده ووضع الشنطه بتاعته لانه سافر ولا ينبغي عليه ان يتلاحق وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل لانه محتاج الايمان محتاج المعاني دي علشان قدر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر خطبه سكن فيها قلت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته رجل مقاتل بيقاتل اهل البدع مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين جعله متقل بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درب تعارض العقل والنقل او الاسم الثاني موافقته صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش سليم يبقى النص مش صحيح. لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه ماده الكتاب كله وليس له نظير. كتبه نقاوة شيخ الاسلام كتبه نقاوة. جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن ابي طالب رد عليه الكتاب من امتع ما انت قاله اطلب من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. ألقمه حجرا ونكل منه حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السكي علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية. وتقي الدين السكي كان واقف ابن تيمية كان زي العلماء بالظبط هو اللي كان واقفهم على رأس المعارضين له. قال الكتاب ده ما أبقى لابن المطهر شيء. وكتبه كلها نقاوة حرب على أهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرأ مثلا كتاب فيه رد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عملية يتعرض عليه صحيحة، الواحد بيخاف ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. أقرأ في جريدة ولا في مجلة عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان مكان النبي واحد ماشي في الشارع ملوش من منصب النبوة ومكارم الأخلاق اللي كان فيها، لا بيخطه كده كما لو كان واحد من أثناء الناس. الواحد لما بيقرأ ده بيتعكر دمه، عرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما بالك بواحد بقى شغلته يصوب اتهام دائما لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايشي قدري وايشي معتزلي وايشي جهمي وايشي اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ان ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلق ساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسحه، بريح نفسه بريح دماغه بياخد اجازه في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شهر اجازه بمعنى الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بياخد فيها لنفسه على الاقل. فلما سجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حسن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيقلب، وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبط والمفتاح وزياره بطانيه وزياره سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد اقامه، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه بكده، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. واذا جت اسئله من الناس برضه يدخلوها له يجاوب عليها تطلع الاجوبه للناس برضه. فكانت حياته عنده اسئله قد كده، الناس كلها وبره الف عام ما يسالوه. هم ابن تيميه ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله مكانه في القلوب وما يستريحوش الا باخذ الفتوى منه. فلما اخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص بغي ما عادش عنده حاجه خالص، بدا يرسل طرفه في كتاب الله، بدا يبقى عنده فرصه ان يقعد معا في المعاني، يقرا الايه يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا ان الندامه دي ندامه على ان عمره راح، لا، انما كان مساله ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوه عن علم العلم. كان بقى يستخدم المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذ، كان انجب تلاميذ. حافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنه في اعيان المئه الثامنه، وبترجم لشيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، اي ابن تيميه، من المناقب اي والقضائل الا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعه مكانته. ويقول ابن القيم: صاحب المصنفات السعيده التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه يخالفه يروح عن ابن القيم عشان يتضاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله مش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في خمسه مجلدات سماه بدائع التفسير. لم في كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. ايه بقى اللي كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه في هذا الكتاب. فاذا كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عن اقوالهم. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في الدسم. تاخذ عباره جيده اذا قالت كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا فتتصور انه الحق فتعتقده. لا الاول اعتقادك وتهبط في كتاب العدالات خذه من ائمه الاعتقاد. اما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده لا باس بقى انك انت ايه تطلع على كتب اهل البدع علشان تعرف الدقالات بتاعتها وهتلاقي في اثناء كلامي كلاما جيدا. هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى اذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بتطبع مثلا يعني طالما ان انت مش عارف الفرق بين الضباع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده تنزل تحت هتعرف تنافس والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل ومنها صفه الكلام. بكل اسف وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله انا مش هطول فيه قوي بس احفظوه مش هطول فيه عشان ما يتوقفش لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين عشان الجماعه اللي بيزعلوا كلمه السلف دي يقول لك السلف السلفيين وبتاع وهيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. اذا ما كانش عارف كلمه السلف شل وحط مكانها الصحابه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. ماشي يا تاخد دي يا تاخد دي اللي يعجبك. هما الاثنين ايه شيئان ها هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد اسمان يعني لازم نسميهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمه ايه سهله ويسيره وبسيطه وخفيفه على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاعه سلفت عشان ما تقولش كلمه السلف لك ان تكون العباره دي. الشهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التخويض وجهر بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التخويض ومذهب الخلف التاويل. والتخويض اسلم والتاويل احكم. جميل. فطلعوا السلف دول شويه عالم غلابه عقلهم على قدهم قال لك اقفل الباب تسلم. يعني خدوا ايات القران لا فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده التبت عليهم الكلام وخافوا كده يخربوا في الكلام يغلطوا فقام قفل الباب وقال لك ايه سكت تسلم. انما الخلف اصحاب العقول بقى جيده النيره اصحاب العلوم الباهره قعدوا بقى يطعصوا بقى في الالفاظ وغاصوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا وخطا فادح وفجر وقبيح. ليه؟ لان لم يكن مثل السلف من الصحابه والتابعين احد يضاهيهم لا في معرفتهم باللسان العربي ولا في غوصهم على المعاني ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. انما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الاوائل ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمه والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا مذهب السلف ما كانش تفويض. ما احنا بقى نفهم يعني ايه تفويض وايه تاويل. السلف كانوا اذا مروا بايه من ايات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفه وعندي التفويض وعندي التاويل. فكان العلماء يمرون الآيات، يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية للمعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه جاب، استولى عليه مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكتوب. أحكم زي ما في أحاديث موضوعة، في أشعار موضوع، وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا اقلب كتاب اشتم فيه حد معين، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده خلاص. قلت اقلب الكتاب وكتب كده تأليف ابو عبد الله البهري رحمه الله، والكتاب الطبع راح الارصفه، دوروا على البهري ده يطلع مين؟ مش لاقيينه. انا كده نجوت بس قلبت كتابه ورميته. ممكن انا بقى قبل ما ابين انا صاحب الكتاب بعد ما القصه تروح الخطوره بتاعتها اكون انا موت. وانا لو عشت لحد ما انا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر، او ما قلت انا صاحب الكتاب انا خلاص امنت، فهم باين ان انا اللي كنت بقلب الكتاب. لكن الفرض ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغمه دي تزول، مفيش حد عارف الراجل كتب بتاع مين، مات وسره في بطنه تمام، يقعد يدوروا على ابو عبد الله الفكر يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام خلاص. يقول لك قال عنترة وهم هبتلك بتين يأيد به فكرة هو عايزه. وطبعا عنترة ده شعر جاهل ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنترة يلفوها لحد ما عمل ديوان عنترة. والله أعلم ده كل شعر عنترة أو قال كل الموجود ده شعر عنترة ولا لا، ما نعرف. لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه، وده رجل جاهلي هنجيبها منين الرواه؟ خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المسألة دي. طبعا اهل الخبره واهل اللغه والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينفرش عليهم هذا الكلام. فالجماعه دول عشان يأيدوا بقى فكره التأويل ان استوى بمعنى الدولة، واحد اذهبته بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم فهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حربه وخده منه ناس؟ ده اذا بصينا كانت المعنى تمام. ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف ماذا بالسلف في الآية دي، الرحمن على عرش استوى، اوعى تقول زي ما المفوضه بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزل لنا كلمه استوى ما لهاش معنى في لغه العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى احنا ما نعرفش معناها. نفوضها الى الله. السلف قالوا لا، أما استوى من جهة المعنى فمعلوم ده كلام عرب، إنما استوى من جهة الكيفية كيف استوى لنفوضها إلى الله. يبقى السلف يفوضوا إيه؟ الكيفية. ولا يفوضون المعاني. أوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك التفويض ده يوم يشيل لك كلام مالك، مع ان كلام مالك واضح. لما جاء رجل سال قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل، الاستواء معلوم. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه شلوه أربع كلمات ولا أحرر تمام فأنا عايز دلوقتي أعرفه أربع كلمات الأمال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استوى خلاص استوى في لغة العرب يعني جد قعد كما قال الله عز وجل استوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور استوى على استوى تعد بعلى تمام استوى على يعني جد قعد واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق ويقول لي جلس انا الان اتكلم عن معنى استوى لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف يبقى خلصت من التصرف ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق خلاص والله عز وجل لا يدي استجلال سن استوى كما يليق بجلاله خلاص إذا استلم في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل إذا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم مش مذهب الخلف والجماعة لكل من يقول يد الله فوق أيديه يقول لك اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة مش عايز يقول إن ربنا له يد ليه أقول لك يشبه المخلوقين طب أنا هقول لك على حاجة طالما إذا أثبت له يدا يبقى شبهته بخلقه فكانت النتيجة أن تنفي أن يكون له يدا فأنا هسألك سؤال الله حي طبعا طيب وأنا حي إذا قال طبعا وقع في المطب وإذا قال لا يبقى مجنون لان انا بكلمه وانا حي وبطلع بطل ها فازاي يقول علي ميت لازم يقول ان انا حي فاذا قال انت حي اقول له طيب طب ما انت كده شبهت الله بخلقه في الحياه يوم يطلع من النقاب ده يقول ايه حياته ليست كحياتي اقول له وكذلك يده ليست كيدي وعينه ليست كعيني وقدمه ليست كقدم يبقى ثلاثة تفاصيل عقيدة سهلة وبسيطة وإيش بات عقيدة تطلع عقيدة السلف تحس إن قلبك براسك في الإيمان تقوم واخد بعضك وراح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم هي العقيدة بالصعوبة دي ده العقيدة فرض لازم للأعياد كلهم لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعته طبعا مش هيتفق الاثنين يعني مش هيكون عقيدة العالم او اعتقاده في الله اعتقاد الجاهل لان ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعروف بتاعه يعني العالم والجاهل والنص عالم والنص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعروف بتاعه ويروح البحر عشان يملوا ميه كل واحد يمنعهم بتاع واحد واخد كوباية واحد واخد طبق واخد واحد حلة واخد طبق ها كل واحد على حسب ما يقدر يشيل كذلك الناس اذا وردوا القرآن كل واحد بالمعون بتاعه المعون بتاعه لا كوباية فنجان مثلا في واحد فنجان مقلوب يبقى حظه من البحر ايه هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما وفي واحد بحر لا تكثره الزنا فإذا احنا بقى لما ننظر في عقيدة السلف ونقرأ بقى عقيدة السلف نحب ربنا وما نحبش ان الوصول الى الله عقد معاه لازم افهم بقى المقدمات المنطقية والفلسفية والدعوة. اهدأ. يبقى العقيدة بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، المعاني مفهوم، خلاص المعاني مفهوم، الكيف مجهول اي مفوض، يبقى نفوض بالكيفية وليس بالمعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام تصفات الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلمه ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة يقول ابن قتيبة، وكان عالما بالنحو واللغة والشعر، وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهويه وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاء مفردة أو مجموعة، فلما سنيا علمنا أنها اليد حقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده بغرق، فعايز تكثر الايه؟ اليد دي، فنقول فلان له علي اياد، خلاص يدقول يد يدقول اياد، انما تقول فلان له علي يدان قالت لا تثنى، فلما ثنيا علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذ من كلام العرب لو احنا بقى قصه المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده، لو انك قلت لرجل يا كريم مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز مدح ولا ذم؟ مدح. قرأت قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبه السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في اني اختيار في اني كلام في اني معنى، او ما اعرف الكلام ده ايه المقصود به، يعني اللي بيت الشعر التالي خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده وخلاص. ايه اقوله مره ثانيه، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاذب مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خل المكارم، مكارم واخلاق والحاجات الجانب مش بتاعتك انت، اقعد انت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس اخوك. ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مروءة وراجل كده كويس وتعلم شدة تعجب. هذه الايه؟ هذه فيه خلي المكارم لا تسعى ببغيتها. واقعد فانك انت الطاعم الكافر. واحد قالها الواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما رواه او ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار. كتاب جميل جدا. العفو والاعتذار. بدا يعني الكتاب في الكلام. الراجل بقى لما الشاعر خبط بكيه البيت ده هو وقال له مش انت بقى انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب ليه؟ عواطلين. زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هداني. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولما يفتح الناس؟ الناس بتشتغل حاجة بتقول مش عشان انت شغل. فجعلك طاعما كثيرا، ما يقصدش يا اخي تعالى. ها؟ يقصد يعني يقول لك انت يا ابن اكابر وانت اقعد انت ما تتعبش والخدمين هيجوا لك والاكلين هياكلوك والاكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار. تأولته يعني عشان يمشي المسائل. لكن الكلام على الحقيقة انما هو هجاء الصرف. ولا يفهم منه تابع الا الهجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة صرفت اللفظ عن حقيقته. وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقزعا. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة. فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفة الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم، ها، ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قالت القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها. ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما نقول يد كما يليق بجلاله، ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية واثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلص. مفيش لا طباخ ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخلقه. اذا مشيت في التاويل القراني او فهم القران اليسير ده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه واذاعوه، بل وبين الفرقه الواحده واذاعوه، حتى بين اهل السنه انفسهم واذاعوه، وجابوا جماعه متخصصين في نفخ الخلاف. يجيب المثال قد كده ونفخها قد كده. يبقى انت جالك حطاعي فيك وتبقى مش فاهم اثبتت عليك المعاني ده سيما مع غياب العلماء الربانيين. الجهاز المناعي بتاع الامه المسلمه هم العلماء. العلماء مش عارفين مكتفين مش عارفين يمشوا فوق الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. انا انصح ولاة الامور بقول لهم ان لما يكون في نهر والنهر ده فيه ميه ماشيه مش وقت ميه ماشيه، جيت انا عملت التبن الميه تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا ده انا هعلي الجناب تمام، برضو الميه هتطلع هقفلها بالخرسانه من فوق. احنا قلنا الميه ماشيه مش وقت، حاجه من اثنين، يا اما الميه تاكل الخرسانه وتشوف لها مثلك من تحت الارض وتمشي، يا اما تعفي فرقه. مش دي خطوات الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المساله دي طالما الايه، طالما المد ماشي. معنى ان الميه اللي هم الجماهير تشوف لها سكه لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص افتح الكتاب افهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا المعون اللي معايا، خلاص واحد عقله نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر بدليل وإنها لكبير. خلاص يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتنسى زي حمزة بن حبيب الزيات، وانا اعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرا القرآن لواحد زي وراش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمعه بيقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو راي لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها راي. ها؟ راي زي احد شيوخنا حكينا على حكايه كده شيخ ازهري ظريف يعني. بيقول ايه؟ قالنا في موضوع التعبير في الامتحان اشرح المثل الآتي: رب عجلة تهب ريثا. الريث هو ايه؟ يعني واحد مستعجل رب عجلة تهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا فاراها كالآتي: رب عجلة ذهب روثا. ها قاعد يتكلم بقى، قاعد طبعا فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها وبنعملها اراس وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق البتاع السطح. ها ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف النظر، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان كانوا صحح الكتب، كان صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بفك الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيحات واغلاط كتير جدا، فقلت للناشر: هو مفيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا فيه. قلت له: مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها تعبت كده ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره، هو اللي صححها صاحب كتبه. قلت له انا كتبي صاحب دبلوم تجاره بنات دبلوم تجاره طب دول حيسوون في عندنا حديث؟ لا والله ما ارخص اعمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر. البنت دي 50-60 جنيه عدت تجاهل نفسها. خلاص يبقى خلاص العمال. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يتصحح ويطلع عشان الناس يقروا. كتاب مليان غلط بسبب مفيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفل الدنيا على السيل المنهمر ده، والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء وشفت تفضل دول مش عارف يعمل حاجه. يا ابن الثلاث ينفجر. وطبعا الانفجار ده معروف رغبته ايه. يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود لهم بالاعتدال والعلم واقول له انطلق وافتح له كل سبيل. ما اقدرش عليه اقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم بميكروفونات اهي. اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجه الفلانيه ممكن تبقى انت اللي غلطان. يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاسبه. واخذ بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغلوا. لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الاسلاميه اللي اعدائنا نشروه وخلوه على الضغط بدعه الله. كاتب عمال يتكلم اول امبارح حوالي على عمرو بن العاص يقول لك الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمرو بن العاص. وبعدين هو رفع علي قضيه النهارده في جريده الوفد عاملين معاه حوار. وبعدين يقول انا لن اتراجع عن كلمات قلتها. تعرف ايه اللي هو قاله؟ ان عارف القضيه تطلع في الشيء لن يستوقف فيها ولا دقيقه. اجتمع عمرو بن العاص وارميه بالحقاره والنزاله والجبن والخزه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس. هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليساءل. واحنا عارفين القضيه من الاخر قبل ما ايه القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم. ده هيطلع براءة لان ما فيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا حتى من هذا الباب يعني ده بيراميد التونسي احنا يعني عاملين له احتفاليه باول امبارح اهو. وده راجل بولوس بس عشان هذا المصدر بتاع حتى من باب العصبيه حتى. وليس من باب الزياده يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي عصابه وكفره كلهم ويفتكهم على سته بس. يستخدم له واحد زي ده واحد زي ده واحد زي ده يعدل. وبعدين يجي واحد يتكلم صفات الله عز وجل واحد يتكلم في الايمان واحد يتكلم في مش عارف واحد يتكلم في دوشه حواليه. انت رجل رباني رجل عالم بعقيده السلف ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط. هترد على مين؟ هيخدموك. ترد على ده ما ده شغال نفس في الجدار وده شغال وده شغال. اذا احنا هنعمل ايه بقى عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل أدب ليس عندنا إلا أقل القليل ومكتفين كمان. يعني الأقل القليل ده بيتنطط على الأرض رجليه متكتفة إيه متكتفة بيتنطط عشان يمشي. خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جندة. خطوات هؤلاء الدعاء المكبلين المتكتفين تذكرني بأبي جندة. سنة مجندة ده صحابي أبوه حبسه في مسجد. أبوه حبسه في مسجد ومنعه ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بان يكتفه بالحديد وحطت رجليه اغلالا وحديد بايد سأل يعني كل رجل. ابونا كان كافر في الايام دي اسمه سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو جاء يوم الحديبيه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق يعملوا الايه اتفاق الحديبيه. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد ياتي من مكه كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفره دي. وان اي واحد يكفر من المسلمين ويرجع مكه قريش لا ترده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هو كده احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزينه؟ ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضيه كلها دي. الصحابه مش قادرين يتحملوا العمليه وهم بيتكلموا. اتى ابو جهل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو. طلع من مكة وصل الحديبيه. انا عايزك تتخيل هذا الموقف. متكلم ورجليه متعلق بها حديد قد كده عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك كان في اسفلت ولا كان في كلام اجبال علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهره. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها ابو جهل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان ابوه قاعد ابو اللحاف سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمال ايه عمال يتفاوض. فاول ما جاء ابو جهل طبعا ما عادش عنده قوه خالص، لا احلبته كده ايه ورمى نفسه بين الصحابه فوش نفسه. فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقاضيت به، انا لسه بنقول ايه اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه، احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتابه بعد، احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش، فاجزه لي يطلع ده من يخلي يعني دهونه. قال له لا اعلم المعصب يلح عليه اجزه لي طب تبهولي طب معلش طب لا. وده راسه 1000 سيف لا تتاهل. فابو جندل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ارجع ارجع. قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه؟ ده انا جاي اشد في الاغلال عده فواصل لحد ما جيت ارجع للكفار وكان ابوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. اهو انا كل ما الواحد يفتكر التكتيكه دي والبتاعه دي افتكر ابو جندل على طول. فابو جندل بيديك قوه. هو ابو جندل الواحد اللي ياخد اسوره عشان يمشي حتى لا يقف. زي ما كتفوه مشي برضه كتفك بتمشي. اسكت الافواه هل اسكاتها يمنع الاعين ان تنظر شجرا، أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا. إحنا بنقول لمصلحة الأمن في هذا البلد ينبغي أن يطلق تطلق أيد الدعاء الله عز وجل ونوم ينطلق في كل مكان ويصححوا العقائد الناس ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الإسلام من أصوله. فعندنا شبابنا جاهل أمتنا جاهلة بالإسلام لا يعلم الحقيقة فيها إلا قليل منها. فمن يبطل هؤلاء الجهل ومن يقع في الكذب وما عادش الزمن ده زمن قراءة ده زمن الإنترنت واللي قد كتاب حصولة أسوان. الجماعة فاكرين إن العلم بقى سهل، لا والله صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد ابدا عنده اخوانه في قلب الكتاب ممكن يحطها فيكم يقرا ويدعو يقرا علما على الشاشه. مفيش حد يعملها ابدا دي. الكتاب يعني فيه ايه؟ العلم ده له نمط قواعد معروفه وقوالب ثابته. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومنى الرجل المقتني الاسطوانه ان هو حيقرا وان هو لما يعود حاجه هيجيب الماده بتاعتها ويقول له الكمبيوتر طلع لي كل حاجه تتعلق بالماده دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عداش في زمان القراءه، وما عادش حد فاضي يقف يقرا. من الذي يقرا ده ويتمعن وينخل وطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم اهل العلم، اهل الموازين، وهؤلاء قله. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي ان نفتح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقديه بس ولكن في الخلافات الفرعيه. نسال الله ان يقينا ويبدو مدنا شر ما يتربص به اعداؤنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.